اللهم صل على محمد. النوع الثاني من صور التلقيح الصناعي عندما تكون التلقيح بين غير الزوجين. كان النوع الأول في صور التلقيح بين الزوجين، ذكرنا خمسة منها وذكرنا أحكامها. الآن هذه الصور هي بين غير الزوجين وفيها عدة صور نذكرها بنفس التسلسل السابق، انتهت خمسة هناك. فالصورة السادسة من هذه الصور تلقيح الزوجة بماء الأجنبي بحقنه في رحمها ومنه الجنين في رحم الزوجة. يوجد عجز عند الرجل، حيوانا ليس فيها قابلية للإنجاب إلى آخره. فما رأيكم أن نأخذ حيوانا من رجل أجنبي ونحقنها في رحم الزوجة ويحصل عندها التلقيح في رحمها وينمو الجنين عندها وتلده؟ ما رأيكم بهذه الطريقة؟ والمشهور بين الأصحاب الحرمة، قال السيد الحكيم قدس سره: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت بأي طريقة كان ذلك، تأخذه بيدها وتأخذه بآلة بعملية تلقيح صناعي. ووافقه عليها السيد الشهيد صدر العود في تعليقته على المنهج لم يعلق على هذه المسألة، معنى اقتضاها. وقال السيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة: لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كأمه أو أخته أو لا، بلا فرق مطلقا لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير ماء الزوج. وقال سيد الخوي قدس سره: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي سواء كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها. مسألة بعد يعني هنا ما تتعلق بحرمة اللوازم والمقدمات اللي ذكرناها، اطلاع الأجنبي ولمس الأجنبي والنظر العورة، لا حتى لو هي بيدها أدخلت مع الأجنبي لا يجوز، أو زوجها فعل ذلك لا يجوز. وقال سيد الشهيد صدر الثاني قدس سره في معيار الفقه: قال دخول ماء الأجنبي في رحم الأجنبية حرام مطلقا ولو لم يصدق عليه الزنا، صح ليس من باب الزنا لكنه بذاته حرام. ويزيد في الطين بلة أن يكون الماء من رجل محرم للمرأة كأخيها أو أبيها. إذن هذه أقوال المعاصرين قدس الله روحهم جميعا. بعض الأعلام في مباني منهاج الصالحين حكى تسالم الأصحاب على ذلك، ها مسألة لا تختص بالمعاصرين، وحكى بعض الأعلام تسالم الأصحاب على ذلك. قال قدس سره تعليقا على كلام السيد الحكيم المتقدم نقلناه في منهج الصالحين في وجه ذلك، قال فإن رحم الزوجة معد للتولد من زوجها، هذا فقط مختص بزوجها، وليس لها حق إشغال رحمها بماء الرجل الأجنبي. ولا يبعد أن الفقيه يفهم من مذاق الشرع المقدس حرمة العمل المذكور. يبدو لا يوجد نص، يعني لم يصل إلى نص مباشر على ذلك، لكن يقول يفهم ذلك من مذاق الشرع المقدس حرمة العمل المذكور. ولعل الحكم مورد تسالم الأصحاب، محل الشاهد. إذن حكى تسالم الأصحاب على ذلك، وأنه يفهم من ذوق الفقه من ذوق الشريعة المقدسة ذلك. أحيانا عدة نصوص أمامك ليس فيها نص مباشر على ما تريد، لكن ترى أن مضمونها يتفق على هذا الشيء. إذن الآن كمقدمة عرفنا أن هذا شيء غير جائز، أن تلقح المرأة بمني رجل أجنبي يحقن في رحمها لوجود خلل مانع عائق في مني الزوج. فهذه العملية إذن يوجد تصادم أصحاب على المنع منها. ما الدليل على ذلك؟ ويمكن الاستدلال بعدد من الوجوه التي ذكرت في الصورة الخامسة. الصورة السابقة اللي تحدثنا فيها عن استئجار الرحم، وقلنا أن بيضة المرأة والزوجة وماء الزوج يلقحان خارجا وتزرعان في رحم أجنبية. قلنا هذا ليس فيه إشكال، لأن الذي ورد من الحرمة والمنع ألا يلقى ماء الأجنبي في رحم. أما الآن بيضة مخصبة وهذه لا يصدق عليها أنها ماء رجل، وهذا الذي ذكرنا يدخل الآن هو بعد هذا ماء رجل، يعني جاش منتظر بالحرمة بعد، هو هذا ماء الرجل الأجنبي تحقنه في رحم المرأة. فإذا هذا الشيء الذي دافعت به ورددت به على الوجوه في الصورة السابقة هذا بعد لا ينفع ذلك الدفاع، لأنك قلت هناك أن هذه المزرعة في رحم الأجنبية هذه بيضة مخصبة وهي لا يصدق عليها ماء الأجنبي، والآن صورتنا هي ماء أجنبي بعد يدخل في رحم الأجنبية، هذا عين الحرام المفروض. لذلك قلنا إذا نرد عليها على تلك الوجوه بالتفريق بين وضع ماء الأجنبي في رحم ووضع النطفة أي البيضة المخصبة لا يرد هنا، ذاك الدفاع التفريق اللي ذكرته لا يرد هنا، لأن الصورة الحالية هي من وضع الماء وإقرار الرجل نطفته في رحم لا يحل له، فالحرمة تكون هنا أوضح، لأنهم بتلك الوجوه استدلوا على حرمة استئجار الرحم، وقلنا لا تدل على الحرمة لأننا دلنا بيضة مخصبة وليس ماء رجل أجنبي، قل عن بتضع ماء رجل أجنبي. فإذن تلك الوجوه تأتي هنا للاستدلال، لذلك نستذكر عناوينها ونذكر عناوين تلك الوجوه، لأننا ناقشناها وذكرنا التفسير. واحد، الآيات الكريمة الآمرة بحفظ الفرج، فإن إدخال ماء الأجنبي في رحم المرأة ينافيه، يناكب ما ينافي من قال أن وضع البيضة المخصبة في الرحم ينافي حفظ الفرج، هذا أول الكلام، لا يجوز تمسك بالعنف شبه المصداقية ولا آخر الكلام. سبق بعد إدخال ماء الأجنبي في رحم المرأة منافي لحفظ الفرج، جل حفظ من ماذا بعد إذا تدخل ماء الأجنبي؟ إذن تأتي هنا آيات وجوب حفظ الفرج. اثنين، رواية علي بن سالم اللي كان تقول أشد الناس عذاب الرجل وضع نطفته في رحم أجنبية، هو هذا وضع نطفة الرجل الأجنبي في رحم الأجنبية ينطبق عليه. اثنين، رواية علي بن سالم لأن هذه الصورة من إقرار نطفة الأجنبي في رحم يحرم عليه. ثلاثة، ارتكاز المتشرعة أيضا يأتي هنا، وقد نقلنا آنفا تسالم الأصحاب على الحرمة، الآن حكاه في مباني منهج الصالحين حكى تسالم الأصحاب عن الحرمة. أربعة، إن المورد مجرى لأصالة الاحتياط في الفروج، صح احنا لم نقل أن الأصل في الفروج والاحتياط هذا لم نؤسسه، لكن قلنا جزئيا في الجملة نعم، وهذا منها. خمسة، نضيف الآن وجها جديدا مضافا مع قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش، أريد أقول هنا معنى دقيق لكن أعتقد أن الحديث يتقبله. لما يقول الولد للفراش فالمفروض أنك في المرتبة السابقة أن يكون الولد من الفراش حتى يكون في النتيجة الولد للفراش، فلا بد إذن أن يكون الولد من فراش من طريقة للتلقيح معتبرة شرعا. التلقيح بماء الأجنبي ليس فراش ولا معتبر شرعا، فقد استدل بالولد للفراش، لكن بمعنى دقيق يتضمنه هذه الفقرة. لما يقول الحديث الولد للفراش، فلا بد أن يكون قبل ذلك من الفراش، حتى لما أريد أحس بأبي هذا للفراش. فشلون هو صار الولد للفراش غير لأنه تكون من الفراش؟ فإذا لا بد أن يكون الولد من الفراش، لا يجوز غير. مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش، فإنها تتضمن معنى دقيقا، وهو أن يكون الولد من الفراش، أي من علقة مريحة للافتراش في المرتبة السابقة، أي أن الولد لا يكون للفراش إلا إذا كان قبل ذلك من الفراش. فلا يجوز حمل المرأة من ماء الأجنبي لعدم وجود فراش. هذا أيضاً خمسة وجوه أربعة تناولناها تفصيلا في الصورة السابقة، لكننا لم نبني عليها، هنا نبني عليها لأنها تطبيق واضح لتلك. والخامس هذا الذي ذكرنا. يوجد من يرى خلاف ذلك بعد أن علمنا تسالم الأصحاب عليه. نعم، وجدته بعض العلماء المعاصرين في مجلة فقه البيت عدد 5 و6 قال، لكن بعض العلماء، يعني هنا أنا أندريف، لكن بعض العلماء نفى أن تكون هذه الصورة من إلقاء ماء الأجنبي في رحم المرأة. أنتم محور استدلالكم ماذا تقولون هنا؟ هذا من إلقاء ماء الأجنبي في رحم المرأة وهو حرام؟ قال أنا لا أرى ذلك، هذا ليس من إلقاء ماء الأجنبي في رحم المرأة. ولكن اختلاف أمتي رحمة، وهذا الشكل من أشكال اختلاف أمتي رحمة، حتى تكون صعب الأحكام لدى المؤمنين. ولو كانت الأحكام كلها باتجاه واحد يمكن لضاحت على المؤمنين والأتباع. فاختلاف أمتي، اختلاف فقهاء أمتي في فتاواهم رحمة للناس. يمكن أنت تقول باحتياط وجوبي في هذه المسألة، يرجع إلى أعلم آخر بعدك ويقول بالجواز وتنحل مشكلته. فجيد، إذا يوجد اختلاف هذا شيء جيد نرحب به، يعني ليس فيه مشكلة حتى يؤدي الاختلاف إلى الخلاف، لا ليس، ولا الخلاف إلى الاختلاف. المهم، إذا يوجد الآن من يقول لا، هذه العملية لا إشكال فيها، لأن غاية ما استدلت به على الحرمة هو إلقاء ماء الأجنبي في رحم الأجنبية، وهذه الصورة ليست من إلقاء ماء الأجنبي في رحم الأجنبية. كيف؟ قال في مجلة فقه البيت عدد 5 و6 صفحة 116، قال فإن ذلك التلقيح، الصورة التي نحن فيها، لا يكون بإفراغ ماء الرجل في رحم المرأة حتى تطبقوا عليه هذه الوجوه للحرمة، بل بتجزئة الماء المأخوذ من الرجل وانتخاب الجزء الحي اللائق السالم من بين الأجزاء الكثيرة وتطهيره من الجراثيم الملازمة، ثم تلقيحه في الجزء المتولد في الرحم خارج الرحم، وليس ذلك إفراغا للماء ولا إقرارا للنطفة. قال إذن هذا لا إشكال فيه، لأن هذا مو بالضبط إحنا بنلقح في ماء الرجل كما هو، هذا ماء الرجل لما يؤخذ من الرجل تجري عليه عمليات تنقية واستخلاص وإخراج. القذفة الواحدة حسب معلومات يعني الطبية، القذفة الواحدة فيها 200 مليون حيما، منها 200 مليون حيما يستخلصونها حيما واحدا، وبعد أن ينقى هذا السائل من سائر المكونات الأخرى وهو يبقى حيما، فهذا الحيما الذي تلقح به بيضة الأجنبية هذا لم يعد ذلك ماء الأجنبي الذي تنطبق عليه الأحاديث واستدلت به على الحرمة. هكذا إذن الوجه الذي قاله، واضح إذن كلامه. يقول بتجزئة الماء المأخوذ من الرجل وانتخاب الجزء الحي اللائق السالم. ها فيقول لم تجد هذه العمليات بل بتجزئة الماء المأخوذ من الرجل تجزئة لاحظ من عدة مكونات به الحياة من أحد مكوناته وانتخاب الجزء الحي اللائق السالم من بين الأجزاء الكثيرة بعد وتطهيره من الجراثيم الملازمة ثم تلقيحه. فهذا ليس من إيداع وإلقاء ماء الأجنبي في رحم المرأة وليس ذلك إفراغا للماء ولا إقرارا للمطفئ. بعد هاي تأتي لأنك أنت ترى أن العرف يساعد على أن هذا شيء آخر، هذا الذي لقحت به المرأة شيء آخر غير ماء الرجل أمنا، ونحن نقول لا هذا هو نفسه، يعني العملية بها المقدار لا أصدق عليه أنه أصبح شيئا آخر، لا بعد هو ماء الرجل، لكن نعم جرت عليه بعض عمليات التنقية والتجزئة والتطهير، لكنه لا يخرج عن كونه ماء رجل. لذلك نتوقف في قبول مثل هذه الفكرة، أقول أن العرف لا يعترف بهذا التفريق ويرى صدق تسمية الماء على الحيوان بعد تنقيتها، فيجري عنوان إفراغ الماء وإلقاء النطفة في رحم الأجنبية، هذا المقدار لم يصنع لنا حلا. لكن يمكن نعم أن أدفع هذه الوجوه من الحرمة بشكل آخر، نعم قد يقال إن هذه الروايات أما هي منصرفة عن مثل هذه الحالة، يمكن أن نقول هذا. نعم روايات علي بن سالم تقول أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل ألقى نطفة، نظر إلى حالة الزنا وليس مطلق إلقاء الماء، فهذه الأحاديث منصرفة على الصورة التي نحن نتحدث عنها، هي نظر إلى قضية إلقاء الماء عبر قضية الزنا فلا تشمل ما نحن فيه. هذا يمكن أن نرد، نعم قد يقال أن هذه الروايات الناهية كرواية علي بن سالم منصرفة عن مثل هذه الحالة لأنها ناظرة إلى إلقاء الماء والنطفة بالزنا، هذا قصد الحديث وليس بأي صورة، فلا يبقى دليل على حرمة هذه الصورة إلا أن الاحتياط الوجوبي بالحرمة لا يترك لإمكان الاستدلال عليه بارتكاز المتشرعة. سمعنا من بعض الأصحاب أن يقول تسامم الأصحاب على ذلك، وهذا التسامم يأتي اعتباطا وإنما هو كاشف عن رأي المعصوم بارتكاز المتشرعة، إذن مؤيدا هذا الارتكاز باختصاص الزوج بفرج ورحم زوجته، وهذا أيضا ارتكاز المتشرع عليه، فلا يجوز لغيره وضع مائه فيه. إذن حتى لو ناقشنا في هذه الأدلة غايتها نتنزل من الفتوى الجزمية بالحرمة إلى الاحتياط الوجوبي بالحرمة، غايته هذا. أما تقول لا نلغي كل هذه الأدلة ونقول لا دليل على الحرمة والأصل هو الجواز، لا هذه مجازفة. فإذا غاية هذه المناقشات كون أننا نتنزل إلى الاحتياط الوجوبي، لا أبدا لا نعدل عن ذلك إلى الجواز، مؤيدا قلنا بماذا؟ باختصاص الزوج بفرج ورحم زوجته، فكيف يجوز لأجنبي أن يلقي ماءه في رحمها؟ لا. أيضا ربما ترد عليه تقول غايته هذا أن نشترط إذن الزوج، غايته تقول هذا مختص بالزوج وحق خاص للزوج، الزوج يريد إنجاب فيتنازل عن حقه هذا، يقول أنا أسمح بإلقاء ماء الأجنبي في رحم الزوجة حتى يحصل لنا مولود، ممكن قول هذا؟ قلت وهذا ليس حقا للزوج حتى يمكن أن يصح بإذنه، الجواب فإن قلت يعني لا استشكلت عليه، بل هو حكم، فرق بين الحكم والحق، الحكم هو لا يمكن التنازل عنه والحق يمكن التنازل، هذا ليس حق هذا حكم شرعي فلا تجوز مخالفته، ويؤيده أيضا حصول الاطمئنان بصدور هذا المنع عن المعصومين عليهم السلام، اللي عبر عنه بذوق الشريعة قبل قليل في مباني منهاج الصالحين، من خلال ملاحظة مجموع الروايات التي ناقشناها كلا على حدة في النوع الأول. ناقشنا كثير من الروايات وكنا نرد هذه بشكل ونرد هذه بشكل آخر، ونقول هذا نوع رجل، هاي بيضة مخصبة، وهاي قصد الزنا، لكن في الجملة أعتقد لا يتردد فقيه في حصول هذا المعنى لديه على أنه لا يجوز إلقاء مع الرجل الأجنبي في رحم المرأة. وتضاف إلى وجوه الحرمة معززها الآن، عززناها أيضا بماذا؟ باختصاص الزوج، وأن هذا حكم وليس حتى يتنازل عنه. عززناها بالإطمئنان بوجود هذا المعنى في روايات معصوم، وإن لم يوجد نص مباشر عليها، والآن نستمر بإضافة وجوه. وتضاف إلى وجوه الحرمة ما لو كانت فرصة الاتصال بين الزوجين موجودة لاختلاط المياه وضياع الأنساب. هذه المرأة التي وضع فيها ماء الرجل الأجنبي هو هذا الزوج، فالزوج إذن هنا الزوج عند فراش معها، وزرعت ماء الأجنبي الآن فيها، فهذا الولد المتكون خوش مدريك من الزوج اللي هو صاحب الفراش، أما ماذا الأجنبي الذي ألقي ماءه في رحمها، راح يحصل اختلاط مياه وضياع أنساب، باختلاط المياه وضياع الأنساب. ففي رواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله قال عليه السلام: وحرم الله الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس وذهاب الأنساب. وفي مرسل الاحتجاج في حديث أن زنديقا قال لأبي عبد الله عليه السلام: لما حرم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب. لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه. هذا المعنى موجود في هذه الحالة، لأننا لا نعلم هذا الجنين الذي سيتكون هل هو من ماء الأجنبي أم من ماء الزوج باعتبار صاحب فراش. وهذه طبعا على قضية اختلاط المياه كذا اللي ذكرنا الآن، وإن كانت حكمة لا تدور حرمة الزنا نظارها، حتى لا تجاوبني وتقول لي أخوي يعني إذا ما حصل اختلاط مياه وذهاب أنساب يعني الزنا يصير حلال؟ لا أخو، بالتأكيد مو إلا لحرمة الزنا حتى يدور الحرمة مدارها، لا بالتأكيد نحن لا نقول ذلك. وهذه إن كانت حكمة قضية ذهاب المواريث وانقطاع الأنساب، لا تدور حرمة الزنا مدارها، حتى لا تقول لي خلاص جنبنا الدنيا يعني الزنا حلال، لا نهج معناها أكيد، إلا أنها تصبح أن تكون منشأ لحرمة إدخال ماء غير الزوج، كما في صحيحة افترض علي بن رياب. ليش قلنا أن المعنى قد ما تجد هذا الحكم بشكل مباشر، لكن بتجميع أحاديث يحصل عندك هذا المضمون. صار في باب آخر، في باب آخر يأتي رجل يرمي رسول الله جزء للشخص أن يتزوج زانية معروفة في الزنا، يقول له لا بس ممكن يتزوجها، لكن عليه أن كما يذكر الحديث كن يحصن بابه. لماذا يحصن؟ حتى لا تختلط بالماء الأجنبي، يعني مأمونة هذه. فلذلك إذا نستطيع أن نحصل هذا المعنى، هذا اللي يعبر عنه المواني ونجم ذوق الشريعة، أو إحنا عبرنا أنه يحصل اطمئنان من مجموع الروايات، وإن كان ما عندك نص مباشر على هذه المسألة، لكن من مجموع شوف في أبواب عديدة الآن نحن أخذنا روايات، في باب قضية أنه حرمة الزنا، في باب هنا هل يجوز تزوج من الزاني، في باب آخر سنذكر أيضا شاهد منه عن علة عدم جواز تعدد الأزواج بالمرأة الواحدة، كل هالشوف محورها واحد، أم حتى يصير عند المرأة ماء واحد، ما يصير عند المرأة أكثر من ماء، فهذا إذن الذي نريد أن نقوله في هذه الصورة. أما أجنبي غير ماء الزوج ليس يدخل في رحم المرأة. هذا تجميع للأحاديث حتى يحصل عندنا هذا الاطمئنان بهذا المعنى. كما في صحيح لاحظ علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، ممكن؟ قال: نعم لا بأس، ولكن إذا فعل فليحصن بابه من هم مأمونة مخافة الولد. هاي المشكلة، خلي يحصنها هاي، لأنه مشكلة خاف يختلط عندها ما والولد حينئذ ما يعرفون، وإن كان قاعدة أخرى تقتل الولد للفراش، لكن عليك أن توصل هذا الباب عليه. بعد نستمر أيضا في مجموعة من الأحاديث اللي قلنا أن من مجموعها خرجنا بهذا الاطمئنان، وين؟ وهي العلة المذكورة في الروايات لمنع تعدد الأزواج للمرأة، كما في رواية الشيخ الصدوق في العلل والعيون بأسانيد عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام، وفيها محل الشاهد قال عليه السلام: والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف. واحد من مجموع هذه الروايات محمد الشاهد يتحصل عندنا معنى أن الشريعة المقدسة تمنع من دخول أكثر وغير ماء الزوج إلى رحم الزوجة، فهذه من شأننا للصورة التي نحن فيها. وأمام الآن نذكر نتيجة نخرج بها، وأمام هذا كله، هذه الأبواب المختلفة شفت من الأحاديث في أبواب متعددة لكن وجدناها تشترك في هذا المعنى، أما يصير يدخل إلى رحم المرأة غير ماء زوجها، وأمام هذا كله يندفع احتمال عدم استناد هذا الارتكاز إلى الشارع المقدس. نوقش لأن رأيت الآن ربما الدليل الرئيسي هنا ارتكاز متشرع، فيأتي من يناقش ويقول صح مسلم وجود ارتكاز متشرع، لكن هذا الآن قلنا أنه كاشف عن رأي المعصوم، يجوز هذا الارتكاز ناشئ من ثقافة لدى المجتمع مثلا أو عادات أو تقاليد أو أي شيء آخر يعني، فمن معلوم أن هذا ارتكاز كاشف، وكيف يكون حجة لما يكون متصل بزمان المعصوم وكاشف عن زمان المعصوم؟ فنحن الآن نقول بأن هذا الارتكاز كاشف عن رأي المعصوم. فإذا أمام الآن هذه المجموعة رأينا أن هذا الارتكاز لا فعلا مأخوذ من ذوق المعصوم ومن روايات المعصوم، لم دفع ما هذا الإشكال. وأمام هذا كله يندفع احتمال عدم استناد هذا الارتكاز إلى الشارع المقدس، وإنما هو نتيجة العادات الاجتماعية أو التخلف من كل ما هو غير متعارف لدى الناس ونحو ذلك. ربما بيأتي من يناقش ويقول هذا ارتكاز متشرع، نحن نسلمه، لكن هذا معلوم أنه مستند إلى رأي معصوم حتى يكون حجة وكاشف عنه، هذا لا ناشئ من عادات وتقاليد اجتماعية وأعراف وإلى آخره. لا لا، رأينا أن الارتكاز ناشئ من ذوق المعصوم ومن نصوص الشريعة في هذه الأبواب المتعددة. إذا هذا الجواب كأنه فإن قلت، أو أنه، هذا جواب آخر إشكال آخر يمكن أن يرد هنا، وقلنا يندفع احتمال كذا واحتمال آخر، أو أنه خاص بالزنا ولا يشمل مطلق الحمل من ماء الأجنبي، هذا ربما إشكال آخر. أننا نعم نسلم أن رواية علي بن سالم تقول أشد الناس عذابا من ألقى ماءه في رحم الأجنبية، لكن مو مطلق، ليس فيها إطلاق لكل وضع ماء أجنبي في رحم الأجنبية حتى يشمل صورتنا. هذا نظر إلى حالة الزنا تعبيرا كناية عن حالة الزنا، فهذا خاص بمسألة الزنا ولا يشمل اللي نحمل فيه الآن في عملية تلقيح صناعي. إذا هذا أيضا مردود. أو أنه خاص بالزنا ولا يشمل مطلق الحمل من ماء الأجنبي، فإن الانصراف إلى الزنا باعتباره المصداق المعروف يومئذ بهذه الحالة، طبعا لا يوجد مصداق يومئذ لإلقاء الماء في رحم الأجنبي إلا عن طريق الزنا، وما كنت إلقاء صناعي ذاك اليوم ولا أشياء أخرى. فصحيح هو ينصرف إلى هذا المصداق رحمة، لكن لا يقيد الإطلاق، لا يقيد إطلاق النهي عن إلقاء ماء الرجل في رحم امرأة أجنبية بأي طريق كان. إذا الآن كأننا دفعنا إشكالين على الاستدلال. إشكال الأول أن الذي ذكرناه الآن بأن ارتكاز المتشرع مسلمه صغرويا، لكن نناقش كبرويا في حجيتي. هذا ارتكاز ليس كاشفا عن رأي المعصوم، وإنما هو ناشئ من أداء التقاريد. لا رأينا ليس كذلك، هذا مأخوذ لاحظ من أبواب متعددة من الشريعة روايات أخذنا. والإشكال الثاني أنه نعم إلقاء الماء في رحم الأجنبية حرام، لكن هذا ضمن سياق الزنا وليس مطلقا. إذن الآن كأن هذه الصورة لازمنا نقول بأنه إن لم نجزم بالحرمة فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بأنها لا تجوز. ولو قلنا بجواز عملية، يمكن يأتي هنا من يقول بجوازها بشرط إذن الزوج، هكذا يقول غاية دليلكم أن هذا رحم مختص بالزوج فلا يجوز لغير الزوج أن يضع ماءه، وغايته هذا أننا نشترط إذن الزوج باعتبار أن هذا حق مختص به، فإذا العملية جائزة لكن مشروطة بإذن الزوج. إذا أجرى واحد هجي قال هذا الكلام، ولو قلنا بجواز العملية بشرط إذن الزوج لكي لا يتعارض الحمل مع حقه الجنسي لما ورد من النهي عن مقاربتها في الجملة، ذكرنا روايات في الدرس السابق، لا يجوز للزوج أن يقارب زوجته إذا كانت حاملا من غيره، ذكرنا في الدرس السابق. فإذا مشروط بإذن الزوج لأن هذا الرحمة في حقه، فلا بد إذا قلنا بجواز العملية فلا بد أن لا يكون في حالة إمكان المقاربة مع الزوجة كما لو كان مسافرا أو مسجونا لتجنب اختلاط المياه. لا بد إذن أن لا يكون هناك فراش واحتمال للفراش، لأن لا يوجد احتمال للفراش غير للفراش، أنه ما راح يكون لصاحب الماء الذي ألقي ماءه فراش. بس إذا كان الزوج يفترض مسافر منقطع عن زوجته أو مسجون، فبعد ماكو احتمال أن هذا نشأ الولد من ماء الرجل الزوج من الفراش، يتعين بأن يكون لصاحب الماء الذي حقن في رحمها لتجنب اختلاط المياه. ولو حصل ولد مع إمكان نسبته لأبيه أي الزوج ألحق به لقاعدة الفراش، فلا بد إذن أن هذه العملية تجريها الزوجة وتأخذ من ماء الأجنبي وتحقنه في رحمها في حال عدم وجود احتمال لمقاربة الزوج وأن يكون الولد منه. ولو حصل القطع بأنه ولد من ماء الأجنبي لم يلحق بزوج المرأة ولا تجري قاعدة الفراش لأنها تجري في غرف الشك، فتكون المرأة أمه لغة وعرفا، وصاحب الماء اللي هو رجل أجنبي حقن ماءه أباه إن كان معروفا صاحب الماء. إذن الآن إذا حقنت الزوجة بماء الأجنبي وكانت هناك اتصال مع زوجها ومقاربة مع زوجها، هو الولد للفراش، ما نقدر نقول هذا للأجنبي. لذلك مع العملية التي تسويها الزوجة فلا بد في حالة انقطاع الزوج عنها، إما يكون مسجون إما يكون مسافر أي شيء آخر في حالة انقطاع الزوج، حتى لا يبقى احتمال أن هذا الولد من الزوج. ما دام يوجد احتمال أنه من الزوج إذن الولد من الفراش. فلكي نلغي هذه القاعدة لابد أن لا يكون هناك احتمال للزوج. فلو حصل القطع بأن هذا الولد الذي صار هو من ماء الأجنبي الذي حقنا في رحمه، إما لأن الزوج أصلا مسافر منها أو مزيون أو أي شيء آخر، فإذا بعد ما تقول الولد للفراش وأنها صاحب الزوج، لما اشترطنا في جريان القاعدة أن يكون هناك إمكان للتواصل بين الزوجين، فيلحق إذن الولد بأمه التي حملت به أبيه اللي هو صاحب الماء هذا الرجل الأجنبي إن كان معروفا طبعا، وإن لم يكن كذلك وإن لم يكن معروفا ويشترط بعض المتعاملين مع بني الحياة من ذلك، بعض النساء التي يصير عندها حمل بالتلقيح الصناعي وتذهب إلى بني الحياة وتأخذ حيما، تشترط أن لا يكون معروفا صاحب الحيمة حتى لا ينازعها على في المستقبل ويقول لي ميراث ولي نفقة ولي مدري ايش، لان انا ابو هذا الولد الذي صار، غير القضية الاجتماعية هذا وين ما يروح وين ما يقعد الحمل العد فلانة هذا الي الى اخره. فيشترطون ايضا بعض المتعاملين مع البنود ان لا يكون صاحب الماء معروفا، وان لم يكن كذلك لم يكن صاحب الماء معروفا، ويشترط بعض المتعاملين مع بنود الحياة من ذلك حتى لا تقع منازعات في الميراث وغيره من الحقوق، فالوليد لا أبا له، إذن هذا حينئذ يكون ممن لا أبا له. إذن انتهت هذه الصورة السادسة وعرفنا أن حكمها الاحتياط الوجودي بالحرمة، لكن لو حصلت بأي ظرف كان وقطعنا بأن هذا الولد قد جاء من ماء الأجنبي، فإذا وإن كانت المرأة متزوجة وصاحبة فراش لا تقول الولد للفراش، لأننا نقطع بأنه تكون من ماء الأجنبي، فأبوه هذا صاحب الماء إذن وأمه الزوجة. ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الصورة السابعة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا والقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.